بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: حسن السؤال. التزم أدب المباحثة من حسن السؤال فالاستماع وصحة الفهم للجواب، وإياك إذا حصل الجواب أن تقول: لكن شيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا، فإن هذا وهن في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم لبعض، فاحذر هذا. وإن كنت لا بد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل: ما رأيك في الفتوى بكذا، ولا تسم أحدا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقيل إذا جلست إلى عالم فتم تفقها لا تعنتا. وقال أيضا: وللعلم ست مراتب، أولها حسن السؤال، أولها حسن السؤال، الثانية حسن أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده. ثم أخذ في بيانها ببحث مهم.
نعم، هذه من مما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم، هذه الحلية المهمة التي لابد له منها ويحفو عليه من الضرر بمقدار ما يطرق من هذه الحلية، يحصل عليه من الضرر ومن الحرمان من العلم، ومن الحرمان من العلم. لأن حسن السؤال وطريقة السؤال وطريقة إيراد السؤال وصياغة السؤال لها دور كبير جدا في فهم الشيخ للسؤال وفي رد الشيخ أيضا. مرات كثيرة تسأل أحد العلماء أو أحد المشايخ عن مسألة فيرد عليك بطريقة أنت لا تتخيلها، فيها اقتضاب وفيها إيجاز، وأحيانا لا يرد عليك، وأحيانا يرد عليك برد فيه عني، وتكون أنت المتسبب في كل هذا، لأن السؤال بسؤال أهل العلم طرق وأساليب، وبمقدار ما تتلطف السؤال وتحسن السؤال بمقدار ما يحصل لك من الفائدة في الإجابة. فالشيخ هنا ينبه على هذه الحلية التي لابد لطلب العلم منها، وهي حسن السؤال. يقول: التزم أدب المباحثة من حسن السؤال. إذا كنت تريد أن تباحث أو تستفيد من الشيخ، أول شيء يقول: من حسن السؤال أولا، ثم الاستماع، يعني الاستماع للجواب، فصحة الفهم للجواب. المرات الشيخ يجيب والطالب وهو جالس في المجلس ينقل الجواب مختلفا عما قاله الشيخ وهو لم يخرج من المجلس بعد، فكيف إذا خرج من باب المسجد، فكيف إذا رجع إلى بيته، فكيف إذا تكلم مع غيره. كما كان الإمام مالك يقول: الحديث يخرج من عندنا شبر فيصبح في العراق ذراعا. يخرج من مدينة شبر، أما يروح العراق يصبح قد كده الحديث من كثرة الوضاعين الذين يضعون فيه، كما قيل: ما آفت الأخبار إلا رواتها. فصحة الفهم للجواب، وهذا مما يبتلى به المشايخ، يعني ربما يكون مثل الشيخ ما أمشي من مجلس والطالب ينقل الجواب لزميله خطأ وهو لسه في المجلس، وينسب هذا الخطأ للشيخ، وكم حصل من الويلات بسبب ذلك. فلا بد لطالب العلم ألا يتسرع وأن يحسن الإنصاف والاستماع، ولا مانع أن يطلب من الشيخ التكرار، والأفضل أن يكتب الجواب وأن يعيد على الشيخ ما كتب من الجواب حتى يقره الشيخ على ما كتب أو يصحح له. هذه أحسن طريقة. ونحن الآن كذلك مبتلون في ما يأتينا من الفضائيات، أحيانا يأتينا أشياء في غاية العجب، فلما يسأل عنها الإنسان يستغرب، فيتوقف الإنسان في الجواب، يقول: إن هذا الكلام لا، يعني لا يتصور أن يخرج من الشيخ الفلاني، فلا بد أن نتأكد من كلامه. ليس كلمة لكلمة ولكن حرفا لحرف. يعني أحيانا عندما أسأل عن بعض المسائل أقول للطالب اكتب لي بالنص ما سمعته من الشيخ نصا لا معنى ولا رواية من حفظك، اكتبه نصا لخطورة ما يلقى وما يسأل عنه. فينبغي نحن علينا في هذه الأيام خاصة كثر الكلام والكلام وكثرة البرامج الفضائية وغير ذلك، وكلهم يتكلم والعوام صاروا يتكلمون في مسائل يعني لا يتكلم فيها السابق إلا فحول أهل العلم. ينبغي أن نتريث ونتثبت في النقل وفي الأسئلة. جاءني واحد أيضا مرة يقول بأن هناك واحد اسمه وما هو لا يستطيع أن يذكر اسم الشخص، يقول خالد بن سعيد أو سعيد بن خالد، يقول هذا رجل كان موحدا قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل أبي بكر، يقول قبل أبي بكر الصديق، والتاريخ أيضا أرسله. يعني يقول ينبغي أن يذكر هذا أول الناس إسلاما قبل الصديق. يعني فلما بدأنا نفهم ماذا يريد وماذا يقول وماذا إلى ماذا يرمي عرفنا أنه يقصد ما ذكره البخاري من قصة سعيد بن زيد بن عمرو بن قيل الذي كان في الجاهلية على ملة إبراهيم عليه السلام، وكان لا يأكل مما ذبح الأصنام أو ذكر اسم غير اسم الله عليه، ومات قبل مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فليس له دخل في أول الناس إسلاما ويدخل قبل الصديق أو لا يدخل، لأن دخول الصديق هذا كان بعد مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذاك كان في زمن الفترة وكان على ملة إبراهيم. المقصود أن الناس الآن صاروا يتكلمون في أشياء عجيبة تغرب من نقل معها. فالشيخ يقول إياك إذا حصل الجواب أن تقول للشيخ لكن الشيخ فلان قال كذا أو قال لي كذا أو الشيخ فلان قال كذا، يقول فإن هذا وهن في الأدب، يعني ضعف في الأدب، يعني قلة أدب. أنت الآن أردت أن تستفيد من الشيخ سألته، فإما أن تأخذ الجواب وتنصرف أو تتلطف في الاعتراض إذا كان عندك اعتراض أو استدراك. فالشيخ الآن سيبين لنا كيف يتلطف، لكن تقول له طب أنت تقول حرام ومكروه، طب أنا اتصلت بالشيخ فلان الفلاني فقال لي كذا، وبعدين ثاني يوم اتصل الشيخ فلان فقال لي كذا، فكأنك الآن تريد أن يقولوا من لغتنا تستعرض. ويذكر لنا أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عليه مفتي الديار السعودية قبل الشيخ ابن باز وقبل الشيخ عبد الرحمن كان يأتي الدرس في الفقه، وأظنه كان في الروض أو في الزاد، فأحد الطلاب جلس طيلة الليل يذاكر أو يحضر الدرس من الشروح ومن المغني ومن شروح الزاد أو من الروض أو حاشية الروض أو نحو ذلك، جاء محضر الدرس تحضيرا كاملا. فالشيخ إبراهيم جالس في المسجد ولسه بدأ يتكلم في المسألة، فدخل هذا الطالب معترضا، يا شيخ ده ابن خدامة بيقول كذا وفلان بيقول كذا والأقرب بيقول كذا وفلان رحمه بيقول كذا، ولسه الشيخ ما بدأ يشرح الدرس. ففطن الشيخ لما صنعه الطالب، فجمع عليه ثيابه اللي هي العباية دي يسموها البشت، احنا سماها عباية، فجمع عليه ثيابه وبشته وأخذ نفسه وخرج من الباب وانصرف وترك الدرس للطلاب من باب الأدب، وأن هذا لا ينبغي. يعني طالب العلم ينبغي أن يستحضر النية وأن يأتي مستفيدا، لا معترضا ولا مستأنسا عن العلم ولا مستكبرا. وكان طلاب العلم في الأول إذا أتوا ويعرفون أن الشيخ في حدة وفي جفاء يقولون اللهم استر عنا عيبه وانفعنا بعلمه. لأن لك أن مفيش حد ليس من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. عشان تجد شيخ على مزاجك في كل ما تريد في علمه وفي اسلوبه وفي تعامله هذا صعب المنال. فلا بد ان تجد شيئا من الشيخ قد لا يشرفك. فكان بعض طلاب العلم يقول اللهم استر عنا عيبه ولا تحرمنا علمه. فيستفيد الانسان بتصحيح النيه وتصحيح العمل. فالشيخ يقول فهذا وهم او وهن في الادب، يعني قله في الادب ان تعترض عليه كل شويه، وضرب لاهل العلم بعضهم ببعض فاحذر هذا. ثم يقول ان كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل ما رايك في الفتوى بكذا ولا تسمي احدا. يعني قل لو اني سمعت فتوى كذا 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 في الموضوع الفلاني، ايه رايك فيها؟ هل هذه فتوى عليها دليل؟ هل هي فتوى راجحة أم مرجوحة؟ ولا تسمي فلان أو علان حتى لا توقع أهل العلم بعضهم في بعض. وقال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة وقيل إذا جلست إلى عالم فسل اسأله تفقها لا تعمدا، لا تعمدا اسأله للاستفادة ولا تسأله من باب إظهار ما عندك أو أن تحرج شيء، فإن هذا لا يليق بك ولا يليق بطالب العلم. وقال أيضا للعلم ست مراتب. هناك ست مراتب للعلم. أولها حسن السؤال. حسن السؤال كما قلنا في الصيغة وفي الأسلوب. وترك حسن السؤال يحرم طالب العلم من الانتفاع بعلمه او من الانتفاع بعلم الشيخ. على مثال ما ذكرنا. المرتبة الثانية حسن الانصات والاستماع. انت خلاص تكلمت، خلي بقى الشيخ يجاوب، مش كل ما يقول كلمة تعترض وتوقفه تعترض عليه تقول لكن لو حصل كذا تجفت حصل كذا. لا، كما انك تكلمت واستمع عليك الشيخ الى النهاية دعه يتكلم حتى النهاية. حسن الانصات والاستماع. ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة يعلق على هذه ويقول من الناس من يحرم بسوء انصاته فيكون الكلام والمباراة، المماراة المجادلة، آثر عنده وأحب إليه من الإنصاف. يعني بعض الناس عاوز بس يجادل وخلاص، تيجي تكلم وتجلسه شوي ويجادل ويمالي، يجادل ويمالي. يقول الشيخ المقيم وهذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم. يعني هذه في آفة الاعتراض والمناظرة والجدال، آفة في كثير من طلاب العلم اللي هو عاوز يجادل صفة مستمرة. يقول الشيخ ابن القيم وهي تمنعهم علما كثيرا ولو كان حسن الفهم. يعني حتى لو كان انسان ذكي وعاقل ولكن يماري ويجادل فانه يحرم العلم الكثير بسبب هذه المجادلة. قال ابن جريج او الامام المشهور عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج لم استخرج العلم الذي استخرجت من عطاء الا برفقي به. يعني كان ياتي ابن جريج يسال عطاء مفتي اهل مكه عطاء بن ابي رباح يساله ويترفق في السؤال حتى يستخرج مفنون علمه، يساله مره فيجاوبه ثم يتلطف معه في سؤال اخر فيجاوب اكثر. يقول لم استخرج العلم الذي استخرجت من عطاء الا برفقي به. وقال بعض السلف إذا جلست العالم، إذا جلست مع عالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، يعني حاول تقلل من كلامك. إذا جلست مع أحد العلماء كل شوية متعترفش، لا، حاول تستخرج منه أكبر قدر ممكن من الحديث ومن الفائدة، مش أنت اللي تقعد تطلع كل شوية، لا. إذا جلست مع عالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهو مستحضر أو محضر لقلبه لما يرى ولما يلقى إليه. المصدر الثالثة: حسن الفهم. الإنسان يحاول يفهم ما يقال بطريقة صحيحة مش يفهم على مزاجه هو. الرابعة: الحفظ، ولا بد من الحفظ، والطلاب يتمايزون بالحفظ، وكما قال القائل: فاحفظ فكل حافظ إمام، فلا بد من الحفظ. الخامسة: التعليم، لأن تعليم العلم زكاته، زكاة العلم نشره. فإذا كان الإنسان عنده علم وكتمه فإنه يكون قد دخل به ويموت معه، فزكاة العلم نشره بين الناس. المصدر الثالثة: العمل به، وهي الثمرة من كل ما سبق. الثمرة من كل ما سبق العمل بهذا العلم. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم يهتف بالعمل. واحد حافظ الكتب والمتون وحافظ المجلدات الكبيرة لكنه لا يعمل بها فهي وبال عليه، كمثل الحمار يحمل أسفارا. ثم يقول الشيخ: ثم أخذ في بيانها لبحث مهم، يعني هذه موجودة في مفتاح دار السعادة ابن القيم، وطول في شرحها، فينبغي لطالب العلم أن يراجعها في مفتاح دار السعادة. إذن هذه الحلية العظيمة ينبغي الإنسان أن ينتبه لها: حسن السؤال وحسن الفهم وحسن الإنصات. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.